مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإلى هذه الحلقة الجديدة من أرب بوينت بودكاست، حيث نتناول أهم المواضيع العالمية والعربية.
نناقش حول السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي، نتحدث عن آخر ما توصلت إليه العلوم والثقافة.
في كل حلقة سنأخذكم إلى مواضيع هامة وشيقة نسعد فيها بصحبتكم. أنا شيماء ثامر
ومحمد جمعة.
من الشوق والوجد المبرح أنني يمثل لي من بعد لقياك لقياك، سأسلو لذيذ العيش بعدك دائما وأنسى حياة النفس من قبل أنساك.
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب. ما الخيل إلا كالصديق قليلة، وإن كثرت في عين من لا يجرب. إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب.
بغداد عاصمة الثقافة والجمال، عاصمة السلام ودار السلام. في طياتها تضم أعرق الشوارع وأقدمها، شوارع تحاكي تاريخ بغداد. أزقتها أروقتها تنحني لها أيام عريقة من الصبر والعطاء، من التحدي والنضال، سنوات من الأمنيات الجميلة.
نعم شيماء، وواحد من هذه الشوارع التي له بصمة في تاريخ بغداد شارع المتنبي، الذي ارتبط اسمه بالشاعر أبي الطيب المتنبي، فهو ليس بشارع عادي، هو شارع يعني الكثير للعراقيين وخاصة البغداديين.
شارع المتنبي يعاد من أهم شوارع العاصمة بغداد الحبيبة، وميزته أنه شارع ثقافي، بيدور نشر، بمطابع، بالمكتبات، بالقرطاسية، بكل ما يبحث عنه صاحب المعرفة والباحث العلمي. من أهم رواد شارع المتنبي أكاديميين وطلبة الجامعات، الأدباء طبعاً والفنانين والشعراء. هذا الشارع يطل على نهر دجلة طبعاً من جهة، وشارع الرشيد من جهة أخرى.
مؤلفات من الكتب المتنوعة لمختلف الكتاب، مثل ثلاثيات نجيب محفوظ وألف ليلة وليلة، ورجال في الشمس لغسان كنفاني.
هذه الروايات والآلاف المؤلفة من الكتب التي أنتجها الأدب العربي تترتب لتباع في هذا الشارع العريق، والبعض يرى أن هذا الشارع لديه انعكاس مهم على المواطن العراقي.
هذا الشارع يعكس امتداد لثقافة المواطن العراقي رغم كل الأزمات اللي مر بها. زيارة المتنبي بالنسبة لنا العراقيين شيء لابد منه، نعتز به ونفتخر.
في وسط بغداد يقع شارع المتنبي الشهير بمكتبات الزاخرة بالكتب العربية والعالمية.
شارع ارتاده كبار الفنانين، منهم كوكب الشرق أم كلثوم. وبالعودة إلى سبب تسمية هذا الشارع، ماذا تقولين شيماء؟
طبعا الشارع منذ قديم الزمان سماه العباسيون درب زاخة، وهي مفردة أرامية الأصل. أما السلاجقة فسموه شارع الموفقية نسبة لمدرسة الموفقية التي كانت موجودة فيه وقتها. العثمانيون فقط أطلقوا عليه اسم الأكيميكيخانة، وتعني شارع المخابز العسكرية لوجود تلك المخابز مقابل المعسكر التركي. لكن تسميته الحالية أطلقت عليه في عهد الملك فيصل تيمنا بالشاعر الذي شغل الدنيا أبو الطيب المتنبي.
ومن منا يا شيماء لم يتغنى بهذه الأبيات؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم.
يكلف سيف الدولة الجيش همه، وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم، ويطلب عند الناس ما عند نفسه، وذلك ما لا تدعيه الضراغم.
الشارع بالمناسبة هو خامس أهم شارع في العالم بحسب تصنيف الأمم المتحدة، وليوم الجمعة مذاق خاص عند العراقيين، حيث يكتظ الشارع برواده ومحبيه، يحتضنهم المتنبي بذراعيه الممدودتين بحنو وعزم وثبات بعد أن أعيد ترميمه.
نعم محمد، ففي عام 2007 تعرض الشارع للأسف لتفجير بسيارة مفخخة تركت فوق بسطات الكتب أكثر من 30 ضحية، ودمرت عددا من المكتبات، منها المكتبة العصرية ومقهى الشابندر التاريخي.
من جهة أخرى، عشاق شارع المتنبي وأصحاب المكتبات حولوا تلك الكارثة بعد مدة وجيزة إلى مهرجان إنساني شعري يدافع عن الفن والثقافة والمكان، فارتفع صوت الثقافة والفن ليخفت صوت القتل والتدمير.
من المن هالحسن يا بني يا المن، شفايف تبتسم وخدود يضوى، ليش انت ما تدرين أحب صار لسنين، ليش انتي ما تدرين أحب صار لسنين، بنات الحي كلتن يا عرفن، بنات الحي كلتن يا عرفن.
وبجولة في شارع المتنبي أنت لا ترى مجرد شارع في طيات كتب، سترى أماكن أخرى ارتبطت بهذا الشارع العريق، منها مقهى الشابندر. المقهى لديه قصة يتحدث عنها هذا الشخص.
من 30 سنة أنا هنا أشتغل بالقهوة، يعني القهوة يعني قضيت حياتي بيها، وقضيت بهالمصلحة هاي، يعني أجلس يعني قد وصلة من كياني وحياتي. كانوا الزبائن بالأول يعني من طبقات راقية، يعني يجون شخصيات يعني وشعراء مثل الجواهري مثل الزهاوي، نور السعيد كان يجي هنا، عبد الكرم قاسم يجي كلهم، عبد السلام يجون هنا، يعني يجون قاعدون بالقهوة، هذا يعني لا حماية ولا أبد. نور السعيد كان الحماية مالته شرطي، هو السائق ماله، هو يعني حماية شرطي واحد، يجي للقهوة يشرب شاي عامر ويجي يقعد هنا حال الناس.
ورواد هذا المقهى أيضا تحدثوا عن ذكريات مهمة إلهم بمقهى الشابندر، نستمع إلى ما قالوه.
خادري لجاي خادري، خادري لجاي خادري، عيوني المنى خادرة، بويا المنى خادرة، شمالت يا بعد الروح، شمالت يا بعد الروح، دوميت متدرة، دوميت متدرة.
احنا فتحنا عيننا على الدنيا على المقاهي، كل منطقة لها المقهى الخاص بها. المقهى يولد مقهى عادي، لكن اكو ظروف معينة مثل المنطقة اللي هو بيها او نوعية الرواد، او حتى احيانا صدف ممكن نسوي مقهى ثقافي. يعني هو مو كافي ان تعلق صور او تعلق لك بيت شعر ويصير مقهى ثقافي، دائما المقهى الثقافي يكون برواده.
تجد في المقهى الفقير يجلس بجانب الغني، المتعلم بجانب قليل التعليم، المثقف، السياسي، كل شرائح المجتمع العراقي تجدها أنت في المقهى.
أنا أقدر أن أزعم أنه أغلبية الشعراء والأدباء والمفكرين ومثل ما قلت حتى السياسيين هم ولدوا في أجواء المقاهي.
لو تشوف ممكن تقرأ تاريخ العراق تلقى كثير من الثورات يا أما قرب مقهى أو بدت من مقهى، المسيرات والمظاهرات، الطلاب، زمن الملكية، زمن نور السعيد، كلها كانت قريبة أو تلتقي بالمقهى. الدولة كان إلها يد وطولة في المقهى مراقبة معارضيها أو كذا.
أحب أقعد هنا، أحب أخطط الناس، لأنه ألقى أشكال يعني جلسات متنوعة، وجوه متنوعة. ف يعني واحد من الدروس التخطيط المهمة هو أنه تشغل موديلات سريعة، فهاي الموديلات السريعة تلقاها بالمقاهي أكيد.
ومن الأماكن الأثرية في شارع المتنبي أيضا المتحف البغدادي الذي يعتبره البغداديون ذاكرة بغدادية تتحدث عن قصص بغداد القديمة.
جميل جدا انه نلقى هيك مكانات في بغداد انه تذكرنا بالاجواء البغداديه القديمه، ذكرنا بعيشه اهلنا القدامى، زفتهم او المقهى البغدادي اللي وراي حاليا، نشوف اللي المختلف المستويات المجتمع من الافنديه المثقفين اللي هم كانوا يسمونهم الناس اللي دا تلعب هاي لعبه الزار، شيء حلو يعني. واتمنى انه يكون هناك اهتمام من اماره بغداد اكثر تجاه هذا المكان التاريخي.
وحتى البعض يرى أن بوابة هذا المتحف تعود به إلى زمن قديم له تاريخ.
هو مدخل المتحف هو عبارة عن بوابة زمن. من عبرت بالبوابة هذه؟ يعني رجعتني لأيام الطفولة وأيام الدرابين الأعظمية والكاظمية. أنا هناك كنت دائما يعني ويا قرايبنا ويا ولد خالتي، فرجعتنا لهاي الأيام الحلوة، الأيام العفوية.
فعلا مشاهد حية تجسد حياة القدماء مثل ما يقول البعض.
أنا اليوم أول مرة أزور المتحف البغدادي وأول مرة أدخل به، فما شاء الله مشاهد حلوة ولطيفة تجسد حياة العراقيين القدماء يعني القبل، أي كل عاداتنا وتقاليدنا.
وما زلنا بشارع المتنبي وإلى واحد من أهم المعالم التاريخية فيه، وهو مقهى خان جغان القديم والذي كانت له حكايات وقصص مع الكثيرين منهم الفنانة والدكتورة عواطف نعيم التي تحدثت عنه قائلة:
لما كنت طفلة كان خالي دائما ياخذني ويا للمقهى، كنت اقعد مع الجلاس، وكان المقهى مكان جميل للحديث والتعارف وطرح المشاكل والهموم وقضاء حتى القضاء مشاكل المحلة وبعض العوائل اللي مع بعضها جالسة تتناغم. المقاهي مكان ليس للكذب ولا للزيف ولا للنفاق ولا لإسخاط الآخرين ولا للإساءة لآخرين، إنما هي تجمع اجتماعي فني راقي مهذب يحفظ عادات التقاليد محلات ويحفظ عادات التقاليد وطن.
وللحديث أكثر عن شارع المتنبي سيكون لدينا ضيف مهم جدا من بغداد، أو مثل ما نقول بالعراقي خطار.
طار من الفرح عليك صوان شموع، خاف أن يمر بالعقد رش العقد بدموع، يا قلبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع، دوبك دون ونتك تبجي بدمع مرجوع، طيفك من شذاب فوق السماء مرفوع، بالك تصيح بحزن صوت الحزن مسموع، خطار هن الفار نالك صوان شموع.
ينضم معنا من بغداد الكاتب والروائي خضير فليح الزيدي، وهو أحد رواد شارع المتنبي. مرحبا بكم أستاذنا الكريم بعرب بوينت بودكاست، وشكرا لتلبية الدعوة.
يا أهلا وسهلا، يا مرحبا بك دكتور شيماء وبهذه الرائعة التي تتم بالشحن الثقافي العربي والعالمي، وعلى الرحب والسلام لكل أسئلة تخطر في بالك عن شارع المتنبي.
الله يحييك أستاذنا الكريم. ماذا يعني للعراقيين شارع المتنبي الذي شغل مرتبة خامس أهم وأجمل الشوارع بالعالم؟
الحقيقة يعني شارع المتنبي هو طقسي الأسبوعي، يعني أنا اعتدت منذ سنوات طويلة، يعني من 2000 قبل 2000 بقليل كنت أتردد كل جمعة إلى شارع المتنبي والجلوس في مقهى الشيخ بندر، المقهى العتيدة منذ تاريخ الدولة العباسية إلى اليوم وما زالت قائمة. حقيقة اليوم أنا أود سأتحدث هنا تحديدا بما يشبه التصريح الخاص لإذاعتكم عن معلومات تقال لأول مرة عن تاريخ هذا الشارع العتيد منذ شارع المتنبي إلى يومنا هذا، إن يفسح المجال.
يا ريت أستاذنا، كلنا آذان صاغية.
ماشي. لهذا الشارع أكثر من مدونة تاريخية، وهناك معلومات وردت بكتب بأكثر من كتاب سيري، أقصد ما جاء بكتب المذكرات والسير لكبار من عاشوا أو مروا على هذا الشارع الثقافي الأهم في تاريخ الشرق الأوسط. هؤلاء الكبار أقصد بهم النخب الثقافية الكبيرة، سواء كان مؤلفين أو كتاب سير أو كتاب مذكرات أو شعراء أو حتى يعني ناس يشتغلون بمجالات محايثة أو مقاربة للشأن الثقافي. نعم. كلهم مروا أو عاشوا لسنين يترددون على هذا الشارع، فهو شارع الحقيقة ثقافي. ولكن في هذا الشارع الثقافي هناك ثمة عقدة في هذا الشارع، أنه شارع متحول على وفق أهواء السلطات وطبقات الحكم التي مرت بتاريخ العراق منذ نشأة بغداد على يد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في القرن الثاني عشر. كي تكون عاصمة للدولة العباسية في عام تحديدا القرن 13 1259.
نعم.
منذ ذلك التاريخ وجدت بعض الأثار الشاقصة إلى يومنا هذا في شارع المتنبي، يعني لك أن بعد مرور 8 قرون أو 9 قرون تجدين أنه بعض الأشياء الشاقصة والبناء العباسي بأقواسه بريازته لا زالت آثارها قائمة إلى يومنا هذا رغم أصافة بعض التشويه.
نعم.
هناك أيضا مناطق نقدر نقول عليها مقاربة أو محايدة متاخمة كشيد التاريخي، وأيضا هناك سوق الصارع المستنصرية وجديد حسن باشا، وصولا إلى المباني الإدارية الشاخصة من بقايا الحكم العثماني. تكمن نكهة هذا الشارع بانفصاله في مرحلة لاحقة عن الطبقات الحاكمة. كذلك تتبلور هويته بوصفه شارع خاص للثقافة العراقية قديما وحديثا. اختاره المنصور بدقة بمنطقة من بغداد القديمة مرتفعة نسبيا وتطل على نهر دجلة وقربه من المباني الحكومية، حيث كان الهدف الأول هو جمع لحارة النساخين بسوق الصيراي التاريخي.
نعم.
إذ مجموعة من المختصين بفنون الكتاب ونسخ الكتب، يعني تعرفين أنت حضرتك مكان أكو مثلا طباعة وكذا، العمل كان يدوي، الكتاب إذا كان مخطوطة يأتي إلى سوق النساخين ويتم نسخ الكتاب وتثمين ذلك أما على الصفحة أو الكلمة وبواحد من الخطوط التي يختارها المؤلف، وكانت تعد النسخ على عدد الأصابع، يعني لا يقبل مثل مئات أو عشرات أو ألوف النسخ. فكان هذا التحول دعا انفتاح الخلفاء العباسيين فيما بعد، يعني نعرف احنا الحكم العباسي أو الفترة العباسية أو ما يسمى العصر العباسي كان عنده على أصول الترجمة من وإلى العربية، لتحول هذا الشعر إلى تسمية أخرى حيث أطلق عليه بسوق الوراقين، أي نحن بالمرحلة الثانية من العصر العباسي الثاني عندما يتحول إلى سوق الوراقين ليرتاده المؤلفين وأصحاب ما يسمى بالمدارس الفكرية أو المدارس الكلامية الإسلامية، يتجولون ويعقدون حلقات من النقاشات المستمرة في هذا الشارع سواء في المقاهي أو في الأواوين أو في الدرابين الضيقة المظلمة حسب المصادر المسكوت عنها في التاريخ.
السؤال، ما هو سر جمالية هذا الشارع التاريخي في قلب وروح كل مواطن عربي من سوريا من مصر اليمن من لبنان من الأردن؟ كلنا يحس بأن شارع المتنبي هو جزء من تاريخه، ما هو سر هذه الجمالية؟
سأتحدث هذا الجمالية، أنه هذا في كل ما تتعقد الحياة في بغداد وتزداد بؤسا ينتعش هذا الشارع ويبقى هو الملاذ الأخير لكل أهالي بغداد والقادمين القادمين خارج بغداد من محافظات أو من حتى خارج من بقية الدول، كان الآمن على مر العصور. حسب المصادر المسكوت عنها في التاريخ إن لابن الراوندي الذي هرب من الملاحقة في قرص العلة في بغداد حيث انتشار بؤر للمدارس الكلامية والفكرية والمناطقية كان أهمها وبرعاية الدولة العباسية مدارس المعتزلة 5، لم يكن ابن الراوندي في بداية مشواره على يد معلمه ابن الحاق. شوف انظر إلى التسمية، يعني تسمية هذا الرجل التنويري يسمي نفسه ابن الحاق، يعني ما نعرف أي شيء آخر عن هذه التسمية، وهو كبار معلمي المعتزلة بالإضافة إلى آخر أيضا على يده ابن الراوندي وهو يسمى الخياط. لكن ابن الراوندي كان له صديق آخر يهتم بنسخ الكتب بالمؤلفات المخطوطات ويدعى ابن الصيرم، وهو أول من خط واحد من مؤلفات ابن الراوندي، وهو يعتبر هذا ابن الصيرم أهم النساخين، يمتاز بجمال خطه وأناقة الكتابة بالصفحة أو بتوزيع الفصول على لذلك. يعني الحقيقة ابن الراوندي تعرض إلى وشاية عند أهم الخلفاء، قالوا له مفصول من المدارس المعتزلة، فالمتوكل الخليفة المتوكل أمر بجلب هذا الرجل ابن الراوندي والقبض عليه، لكنه هرب إلى أماكن أخرى. الحقيقة الحائطيون هم الجماعة الأولى من رواد الثقافة التنويرية، جماعة تنويرية تفرقت فعل غضب السلطة عليها، هم يشبهون جماعة تحت السور التنويرية في تونس في بداية القرن العشرين، أو ربما يشبهون إلى حد كبير جماعة أخرى تنويرية أو تهتم بالثقافة في سوق الأزبكية في مصر أو في القاهرة أو غيرها من حواضن العربية القديمة. شارع المتنبي إذن، وباختصار يعني المتنبي جائز التسمية بعد ما كان اسمه سوق النساخين أصبح سوق الوراقين، في عام 1932 حول هذه التسمية الملك فيصل الأول.
نعم.
شارع المتنبي يحفظ فيه تراث الأمة كما أريد لها، تراث الأمة الثقافي والاجتماعي. كان لهذا الشارع كما ذكرت تحولات عميقة.
على الرغم من هذه التحولات أستاذ خضير، إلا أن شارع المتنبي لم يتأثر سياسيا، لم يسيس هذا الشارع، تتفق معي أم لا؟
يعني إلى حد بعيد لم يخضع إلى سياسة دولة معينة أو سلطة.
نعم.
كل السلطات الحاكمة عبر التاريخ حاولت السيطرة، لكن نعرف أن الثقافة دائما هي في أغلبها أو واحدة من ميزاتها العظمى أنه متمردة على 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 الانضمام تحت برات أي سلطة أو حكم.
بالفعل.
لذلك
بالفعل.
يعني الحرية دائما يجدها المثقف أو المؤلف أو حتى الكتب المثقف يجد أنه شرع المتنبي هو واحد من انفلاتات العصر المهمة في تاريخ الثقافات.
طبعا الحديث ممتع يعني وياك أستاذنا الكريم عن شارع المتنبي، لكن دعني أسألك عن رأيك بالصورة الجديدة. يعني أنا واحدة من الناس عندما زرت شارع المتنبي أبهرت على قدر ما أنا يعني أعلم وأعرف بمكانة شارع المتنبي، لكن بحلته الجديدة أثر في. كيف ترى الصورة الجديدة والحلة الجديدة التي أصبحت تستقطب الكثير من الزوار من مختلف العالم العربي والغربي، انعكاس ذلك على تصوير بغداد كعاصمة للسلام على الرغم من كل مظاهر العنف والتسلح التي نسمع بها؟
أنا دكتور الشيخ ما عرفت حضرتك تاريخ زيارتك قريب ولا بعيد؟
والله يعني قبل شهرين تقريبا.
يعني بعد التطوير.
بالضبط بعد التطوير
ما حصلنا فرصة تقابلك، بس مع ذلك راح أتحدث عن أكو قضية مهمة. طبعا المتنبي بعد 2003 تعرض الى قصمة الى انتكاسة كادت ان تنهي شارع، انه سيارة محملة ب 15 طن من المتفجرات وتدمر الشارع تقريبا كليا. يتعرض المقهى الرئيس اللي هو مقهى الشاه بندر الى ضربة اودت بخمس افراد.
اي نعم.
من صاحب المقهى الشاه. صحيح. بندر. صحيح. محمد الاخشالي دفعة واحدة ويقتل عدد قليل من الباعة وأصحاب المكتبات العريقة. أيضا تعرضت المكتبة العصرية بكل مقطوطاتها ونفائسها، والكتب الأثرية اللي محفوظة في هذه المكتبة وتحولت إلى رماد وإلى دخان. وأنا كنت حاضر في اللحظة ما بعد التفجير، حيث هذه الصورة ألهمت ضابط أمريكي كان موجود من ضمن القوة، كان ضابط مجند وهو شاعر اسمه أعتقد برون.
نعم.
هذا كتب قصيدة أعتقد الآن تتداول، يعني معروفة في الأوساط الثقافية العالمية، يتحدث بها عن معنى غبار الحبر عندما يصاعد ويشكو إلى الخالق عظمة المأساة.
نعم.
الآن في هذه الفترة بعض دور النشر، بعض الكتبين غير منزعجين بالحقيقة لهذا الإعمار. هذا الإعمار
ما هي سلبياته من وجهة نظرهم؟ ما هي سلبياته؟
نعم، من وجهة نظرهم طبعا أنا ليس معهم في هذا، أنهم يقولون تحول خطير بهوية الشارع، أنه بدأت الناس غير المهتمة بالكتاب غير المهتمة بالثقافة ترتاد مع العوائل أو الشباب في الليل إلى الشارع، ومما سيسبب انتكاسة كبيرة لهذا الشارع وتحول خطير في هويته. يعني مثلا بدأت الناس الكتب لا تباع فقط الناس للنزهة، ودخلت عربات أخرى تبيع أشياء أخرى.
ما هي غير من هوية نظركم أستاذ خضير؟ أنت ما هو رأيك بهذا التحول والتغير؟
أنا الحقيقة هذا التحول أعتقد جزئي، هو صادف مع حلول شهر رمضان، بغداد ضيقة والأماكن النزهة بها قليلة، وسنتر بغداد يعني بالضبط سنتر بغداد هو شارع المتنبي، يجمع بين الكرك والرصافة في منطقة مطلة على نهر دجلة، حيث أصبح هذا الشارع ترتاده العوائل مع فعاليات تراثية من ضمنها مقام عراقي، من ضمنها أغاني قديمة، من ضمنها استذكارات، من ضمنها معرض الصور لبغداد العباسية أو بغداد هارون الرشيد أو بغداد في عهد الملكية. فهذا لا يضر أنا أشوفه. يعني موجود البنايات القشلة بحدائقها بقاعاتها بقاعات الندوات، لا يضر أنه في الليل وفي فترة من شهر رمضان يتحول الشارع وفي النهار هو مفتوح للباحثين وللدارسين والذي يتداولون الكتاب الجديد، كلها موجودة في النهار.
استاذ خضير، بما أنه تكلمت عن القشلة، يقال أن القشلة لها روحها الجميلة أيضا، ودجلة الذي يحيط بالمتنبي، هل لديك سكريات في هذه الأماكن؟
بالتأكيد طبعا، القشلة يعني هي بنيت ما يقارب حدود أكثر من بأيام متحف باشا، بنيت هذه البناية الكبيرة وكانت فيها ساعة، وأعيد العمل بهذه الساعة التراثية، تعد واحدة من 3 ساعات عالمية تعمل إلى حد الآن، هذا واحدة. كذلك الدور البنايات المركز، مركز الإدارة بأيام الدولة العثمانية، أو خلينا نقول الاحتلال العثماني إلى بغداد، كان هناك دوائر، تجد دائرة الطابو، طبعا أكو دائرة من الدوائر تعرضت إلى سلب ونهب، وأخرى تعرضت إلى ضربة بالاحتلال الأمريكي في عام 2003، وشواقصة موجودة. طبعا الحقيقة لم تنل ينلحظها من الإعمار أو ترميمها أو تطويرها، وبقيت على هذا. لكن في عهد محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أعيد القشلة رونقها، الآن بها قاعات لندوات فكرية، قاعات لندوات أدبية في الجانب الأيسر، وفي الجانب الأيمن هناك للنزهة حدائق، وتحتاج أيضا إلى تطوير، يعني تحتاج إلى بنية حقيقية واهتمام من الدولة.
ولكن يبقى دجلة، يعني حيطها، منظر دجلة وهو يحيط بالقشلة يعطي معنى جميل جدا للحياة ببغداد.
بالضبط، يعني دجلة هو ملهم الأدباء وملهم الشعراء. نهر الخالد منذ قرون حقيقة، يعني بقي النهر وذهب الأدباء، ولكن تحف الأدباء عن هذا النهر وتقليدهم إلى هذا النهر أيضا لا زالت قائمة. وأعتقد أنه بيت الجواهري الخالد يا دجلة الخير لا زال يغنيه بعض الأدباء، بعض المطربين في على ضفاف دجلة، وخصوصا
نعم الكاتب والروائي الأستاذ خضير فليح الزيدي، كنت معنا ضيفا كريما بهذه الحلقة، شكرا لكم، كل المحبة والاحترام.
كل الشكر لكم، وأشكركم على إتاحة الفرصة للحديث عن شارع المتنبي. شكرا لكم وشكرا لجمهوركم من المستمعين.
شكرا.
وبهذا العام عاد الشارع بحلة جديدة لينبض بحياة مفعمة بالحب والثقافة،
بالأمل والأمنيات، بحياة ملؤها عبق الأحلام والشباب.
تم ترميم شارع المتنبي ليظهر بحلة جديدة يرتاده الناس ليل نهار على مدار الأسبوع، وأنا شخصيا زرتها عندما كنت في بغداد قبل فترة، مثل ما ذكرت ليست بالبعيدة.
طيب حدثينا يا شيماء عن هذه الزيارة.
يعني الشارع بالفعل ينبض بالحياة، الثقافة، أنت ترى المكتبات، المؤلفات التي لا تخطر على البال باللغات المتعددة، منها مؤلفات مترجمة للعربية مثل الحرب والسلام، قواعد العشق الأربعون، وألف ليلة وليلة، وآلاف من الكتب يتجول فيه الناس من كل مكان. تجد حركة مو طبيعية، صوت ضجيج الناس، تسمع الموسيقى هنا وهنا، تلتفت فترة مخطوطات أدبية نادرة، منسوجات أيضا، أعمال يدوية، لوحات فنية تحاكي الواقع البغدادي القديم. وأكيد للتحف القديمة أو ما يسمى بالعراقي الأنتيكة حصة كبيرة في هذا الشارع الذي أنا شخصيا سميته شارع العراقة، شارع الإبداع، معارض فنية يومية، يعني منظر القشلة بالإضافة إلى مقهى الشابندر، المعالم الأخرى كلها يا محمد لها معاني خاصة تقرأها عينيك حال نظرت إليها.
وبهذا يصبح شارع المتنبي الشارع التاريخي، منارة لبغداد تضاف إلى خصائصها الجميلة.
بدموعي طيفك غرق، نمسح دموع الطيف، شمس حجزان الوقت، راح الحلم يا حيف، وقمري يوم مش بعض، ليش احنا موش بصيف، ظلمة ودواشك حزن، لظن روحك كيف غرب شراع الفرح، اهلين جانا الضيف، حسبة ليسوى العتب، ثور العتب مرفوع، خطار النفار.
إلى إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من عرب بوينت بودكاست.
الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة الكاتب الروائي خضير فليح الزيدي.
كنا معكم في هذه الحلقة أنا شيماء ثامر
ومحمد جمعة. شاركونا وضعوا تعليقاتكم
ولا تنسوا علامة الإعجاب. لا نقول وداعا
بل إلى لقاء قريب.